بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. نعم.
مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية.
طبعا مر معنا سابقا قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. وهنا يبين لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى مطلب صنف خاص من الناس، وهم العارفون بالله عز وجل، الذين نور الله بصائرهم وعرفوا الطريق إلى الله عز وجل وسلكوه بتوفيق من الله تبارك وتعالى، فنظروا ماذا يطلبون من الله عز وجل، فرأوا أن صدق العبودية والقيام بحقوق الربوبية هو أولى ما ينبغي أن يقوم به، وهو من أولى ما طلبه ربنا عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يوفقهم إلى صدق العبودية والقيام بحقوق الربوبية. إذا بداية هذا مطلب العارفين، لأن هذا هو مطلب الله تبارك وتعالى منهم، طلبوا منه ما طلبه الله منهم، أي اللهم أنت أمرتنا بصدق العبودية وطلبت منا القيام بحقوق الربوبية، ونحن نطلب منك أن توفقنا إلى صدق العبودية والقيام بحقوق الربوبية. هذا بداية صدق العبودية أن تكون صادقا مع الله عز وجل في عبوديتك، أن تكون متحققا بهذه العبودية لله تبارك وتعالى من خلال مشاعرك وأحاسيسك وأذواقك ووجدانياتك أولا، ثم بعد ذلك أن تثمر هذه المشاعر في صدق العبودية، أن تثمر القيام بحقوق الربوبية. إذن الإنسان لا يكفي أن يكون على علم بصدق العبودية، لا يكفي أن يكون عالما وعارفا بالعبودية لله عز وجل. يعني أنا الآن مثلا أقول العبودية لله تبارك وتعالى أمر واجب علي، ويجب علي أن أكون عبدا لله عز وجل، كل هذا الكلام هذا في العقل والعلم، لكن نحن نريد صدق العبودية، بمعنى أن يكون الإنسان في ظاهره وباطنه متحققا بهذه العبودية. وإلا فعبوديتنا لله عز وجل ليست اختيارية، لأننا مصبوغون بهذه العبودية شئنا أم أبينا. وعظمة الإنسان أن يعترف بهذه العبودية بلسان حاله وبلسان مقاله. إذن العبودية لله عز وجل شيء كتبه ربنا تبارك وتعالى على الخلق كله، يعني كما أن الله عز وجل رب ظهرت ربوبيته على الكون كله وفي الكون كله، كذلك العبودية لله ظهرت في الأشياء كلها، فما من شيء في الكون إلا ومكتوب عليه عبد الله وهو خاضع لله، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن هذه العبودية لا قيمة لها إذا لم يكن معها إقرار من الإنسان بلسان حاله ومقاله. فالإنسان مثلا، يعني حتى الملحد، حتى الذي ينكر وجود الله تعالى يقول بلسانه لا إله في الكون، وكل ذرة في كياني تنطق بلسان الحال بعبودية واضحة لله عز وجل. هو بلسان المقال ينكر وجود الله تعالى، لكن بلسان الحال هو ناطق بعبوديته لله، لكن لا فضل له في ذلك ولا شرف له في ذلك. شرف الإنسان أن يكون متذوقا لهذه العبودية، متحققا بها، ملتزما بأحكامها. أما الإنسان إذا كان عبدا لله اضطرارا هذا لا شرف فيه. كذلك إذا كان الإنسان مثلا يقول لك أنا لست عبدا لأحد، هذا كلام بلسانه يقول، وبعض الناس اليوم ربما يتبجح بهذه الكلمة، نقول له والله إذا قصدك أنت الآن أنك لست عبدا لأحد من الخلق، والله هذا شيء عظيم. إذا قلت أنك لست عبدا لشهوة ولا لمنصب، ولست عبدا لمال، ولست عبدا لأحد من الخلق، والله هذا شيء عظيم. لكن أن يرتقي بك الأمر، أو استغفر الله، أن نقول أن يتدنى بك الأمر إلى أن تقول لست عبدا لله عز وجل، فهذه هي الكذبة التي لا نقبلها من أحد. لأن واقع حياتك العامة والخاصة وتفاصيل أمورك كلها ناطقة بعبودية محكوم أنت بها وملزم أنت بأحكامها. خلقت بإرادة الله من غير استئذان منك، وجيء بك إلى الدنيا كما أراد الله عز وجل، وعشت في الدنيا كما أراد الله، رزقك أحوالك يسيرها ربنا تبارك وتعالى كلها كما يشاء الله، ثم بعد ذلك تموت في الوقت الذي أراده الله، وتبعث في الوقت الذي أراده الله، وتحاسب بين يدي الله، وتساق إلى الجنة أو إلى النار بإرادة الله. لذلك إخوان الأكارم أنت مصبوغ بالعبودية من قبل أن تخلق إلى الأبد، من قبل أن تخلق إلى الأبد. لكن يعني بعض الناس يغيب عنه كل هذه الحقائق ويقول لك أنا لست عبدا لأحد، هو الآن يريد أن يقول لست عبدا لله، يعني أنا لا أعترف بعبودية لله عز وجل. وإلا هو عبد للشهوات، هو عبد للمال، هو عبد للمناصب، يعني كيف يكون الإنسان حرا؟ عكس العبودية الحرية. متى يكون الإنسان حرا؟ الحقيقة أن حريتك في هذا الكون بمقدار عبوديتك لله، فكلما كنت أكثر عبودية كنت أكثر حرية، لأن عبوديتك لله تقتضي حريتك عن كل ما سوى الله عز وجل. فإذا لم تكن عبدا لله عز وجل استرقتك الأشياء، فكنت عبدا لشهواتك ومناصبك وعلاقاتك الاجتماعية، وكنت عبدا للمال وما شابه ذلك. هذا شيء ملاحظ إخواننا، يعني أنت أحيانا تسمع إنسان مثلا يتبجح ويقول لك أنا لست عبدا لأحد، تجده عندما يحتاج إلى شهوة كيف يذل نفسه، وكيف أن يسعى لتحصيل هذه الشهوة بطريقة خسيسة دنية جدا. طيب نقول أين حريتك؟ هذه عبودية. أنت عندما يعني يغلبك الحاجة إلى شيء من ربما الدخان أو مخدرات أو ما شابه ذلك، يصير الإنسان عبدا رقيقا، إذن أين حريتك؟ إذن هذا الإنسان حقيقة عبد لكل هذه الأشياء، وليس عنده مشكلة في ذلك. مشكلته هذا المسكين في عبوديته لله تبارك وتعالى، هو يأباها ويرفضها ويتباهى بنقضها ويتباهى بالترفع عنها. طيب نقول له ما الذي يحصل؟ يعني أنت عندما تأبى أن تكون عبدا لله، هل خرجت عن سقف العبودية؟ أبدا. ولكنك تخدع نفسك وتكذب على خلق الله وتدعي ما ليس لك، والواقع يكذبك، والواقع يكذبك. وهذا الإنسان نفسه عندما يصاب بمرض أو بمصيبة أو ما شابه ذلك، ترى كل هذه الدعاوى وكل هذه الشعارات توضع جانبا، ويأتي عبدا لله عز وجل يسوقه إلى ذلك قيد الامتحان. لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان، فساقه الله إليه كرها بسلاسل الامتحان. وكم من إنسان أيها الإخوة تجبر وتكبر على عباد الله، وكان يهزأ بعباد الله، وكان يهزأ من العلماء والأولياء وغير ذلك. تمر به الأيام تحت سلطان المرض وتحت سياط البلاء، تراه يطلب الدعاء وينتقل من عالم إلى عالم ومن ولي إلى ولي، ينتقل إليهم محمولا يطلب الدعاء من هذا: ادعوا الله لي بالشفاء، ادعوا الله لي بكذا. أين الآن أني ترفعك عن عبودية لله؟ انظروا أيها الإخوة كيف أخضعه الله لذلك مكرها. لذلك أخوانا ربنا عز وجل له غيرة، يغار أن يترفع عليه أحد من خلقه أن لا يكون عبدا لله. يعني أنت عندما تقصر في معصية الله لضعفك، ربنا عز وجل يعني قد يغفر ذلك بفضله، لكن عندما تأبى أن تكون عبدا لله هنا المشكلة. عندما تترفع أن تكون عبدا لله هنا المشكلة. لذلك إخوتي الأكارم، صدق العبودية من أهم مطالب العارفين. إيش قال العارفين؟ أن ربما المريد إخواننا لا يصل إلى تذوق هذا المعنى، فربما كان له مطالب إما دنيوية وهذا هو الأخس، وإما أن يكون له مطالب دينية لكن أدنى من هذا، يعني يطلب الأعمال الظاهرة، يطلب صلاة صياما، هذا شيء حسن. لكن العارفون ارتقوا إلى طلب صدق العبودية. والشيء الآخر القيام بحقوق الربوبية، القيام بحقوق الربوبية. طبعا صدق العبودية تثمر القيام بحقوق الربوبية، وحقوق الربوبية بعضها أعمال ظاهرة وبعضها أعمال باطنة. فالإخلاص والخوف والتعظيم والشوق إلى الله والاعتماد على الله، هذا كله من حقوق الربوبية. كما أن الصلاة والصيام والذكر والدعاء أيضا من حقوق الربوبية. لكن هنا ينبغي علينا أن نتنبه إلى شيء دقيق، وهو أن الله عز وجل مع أنه يستحق على عباده حقوقا عظيمة تليق بمقام الربوبية، لكن الله عز وجل علم ضعفنا وأننا لا نستطيع أن نقوم بحقوق الربوبية. نحن لا نستطيع أن نقوم بحقوق الربوبية. لما ربي عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خاف الصحابة من هذه الآية. من منا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ لا نستطيع. لذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ فاتقوا الله ما استطعتم. فكانت هذه الآية ناسخة لتلك الآية. ومع ذلك نقول: الله عز وجل لم يكلفنا بقدر ما نستطيع، بل كلفنا أقل مما نستطيع. وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى ولطفه بنا في تكليفه. يعني مثلا كلفنا ربنا كل يوم بركعات معدودة، طيب لو كلفنا بعشر أضعافها نستطيع. يعني ممكن أنا ضل صلي كذا ساعة كل يوم، ممكن. ومع ذلك رب ما كلفنا بذلك. إذن كلفنا بأقل مما نستطيع، كلفنا بأقل مما نستطيع. فحقه علينا أيها الإخوة، حق عظيم أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، ولكن ما طالبنا الله به هو أقل مما نستطيع. نعم،
يعني أن مطلب العارفين من ربهم أعلى من مطلب غيرهم، سواء كانوا عبادا أو زهادا، فإن مطلب العارفين إنما هو الصدق، أي الإخلاص في العبودية والقيام بحقوق الربوبية فقط من غير مراعاة حظ ولا بقاء مع نفس.
من غير مراعاة حظ للعبد، يعني أنا الآن عندما أطلب نفحات، أطلب كرامة هذا في الدنيا، أو أطلب جنة في الآخرة، هذا نوع من حظوظ الإنسان. الإنسان المريد قد يطلب ذلك، وهذا لا إشكال فيه، يعني إذا كان أنا قلت اللهم ارزقني الجنة هذا ما في شيء، لكن مع ذلك العارفون كان مطلبهم من الله أعلى من ذلك، طلبوا القيام بحق الله ولم يطلبوا حظوظ أنفسهم. فالعارفون يقومون بحق الله ويعني يفنون عن حظوظ أنفسهم، هذه مرتبة عالية جدا إخواننا، نحن لا نعرفها، هكذا يقول الأولياء، لكن نحن إخواننا الأكارم نقول إذا طلبنا حظوظنا فينبغي علينا أن نطلبها من حيث إن الله هو الذي شرعها لنا. يعني مثلا الجنة الله هو الذي طمعنا بها، فنطلبها من حيث إن الله رغبنا بها ونطمع بها لأن الله أطمعنا بها. نعم.
وأما من عداهم فلم يفارق الحظوظ والأغراض في مطالبهم، وشتان بين من همته الحور والقصور وبين من همته رفع الستور ودوام الحظوظ.
سبحان الله، يعني كما قال إخوان الأكارم، فما مطلوبهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرامة. نعم.
بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه.
طبعا إخوان الأكارم، الإنسان منا يتنقل بين الخوف والرجاء، يخاف مرة يرجو مرة، ويقلبه الله تبارك وتعالى بتجليات متنوعة، مرة ينقضح في قلبه معاني الرجاء ومرة معاني الخوف. وكذلك الأولياء الكبار يجعلهم الله عز وجل بين قبض وبين بسط. طبعا القبض والبسط حالتان للإنسان تقابلان الخوف والرجاء عند المريد، فالعارفون عندهم قبض وعندهم بسط، مرة يجدون انشراحا في الصدر وإقبالا ونشاطا وما شابه ذلك، ومرة يرون انخلاف ذلك في أنفسهم. فهذا الإنسان يقلبه الله عز وجل بين هذا وذاك، يعني الإنسان إذا بسط له استغرقه البسط، وإذا قبض استغرقه القبض، فبالتالي هو يعيش مع البسط ويعيش مع القبض وينسى الله تبارك وتعالى. وقد يكون في البسط منافع يقف عندها العارف، وقد يكون في القبض منافع يقف عندها العارف، والله عز وجل يريد من العارف ألا يبقى مع شيء دونه، مع الله فقط. لذلك ربما يبسطه ليخرجه من القبض، وربما يقبضه ليخرجه من البسط، وربما يرفعه عنهما ليبقى لله تبارك وتعالى وحده، لا يبقى مع قبض ولا مع بسط. نعم.
أي بسطك مولاك أيها العارف كي لا يبقيك مع القبض الذي فيه قهر لنفسك وإن كان فيه نفع لك، وقبضك كي لا يتركك مع البسط الذي فيه حظ لها، وأخرجك عنهما بفنائك عن نفسك وبقائك به كي لا تكون لشيء دونه.
طبعا أخواننا هذا لا ننسى أنه أيضا للعارفين الكبار الذين يعيشون هذه المعاني ذوقا. نحن سئلنا نقول خوف ورجاء. الخوف منشأه ما منا إلى الله من الذنوب والمعاصي وما شابه ذلك، والرجاء ما من الله إلينا من إكرام وإحسان ولطف وتفضل. فالإنسان إذا رأى ما يتفضل الله به على العبد قوي رجاؤه، وإذا غلب على قلبه ما من العبد إلى الله من ذنوب ومعاص عظم خوفه. والمطلوب من الإنسان أن يبقى راجيا خائفا، أن يخاف خوفا لا يوقعه في القنوط، وأن يرجو رجاء لا يوصله إلى الأمن من مكر الله عز وجل. لذلك الخوف سياج الرجاء كما أن الرجاء سياج الخوف. الخوف لا ينبغي أن يكون مطلقا، والرجاء لا ينبغي أن يكون مطلقا، لأن الخوف إذا أطلق أوصل إلى اليأس، والرجاء إذا أطلق أوصل إلى الأمن، والأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله كلاهما كفر خطير على الإنسان. لكن في حق الأولياء نقول قبض وبسط، أحوال قلبية من نوع آخر. نعم.
فالقبض والبسط من الأحوال التي يتلون بها العارف، وهما بمنزلة الخوف والرجاء للمريدين المبتدئين، وسببهما الواردات التي ترد على باطن العبد. فإذا تجلى للقلب وارد الجلال حصل فيه القبض.
سبحان الله، يصير معظما لله عز وجل، ذائبا في نفسه، يستشعر عظيم مكانة الله تبارك وتعالى وعظيم قدره، ويشعر بذوبان أعماله بين يدي الله عز وجل، فلا يرى لنفسه عملا، ويستشعر أيضا أن الله تبارك وتعالى قادر منتقم جبار، يتجلى عليه بهذه المعاني حتى يفنى عن ذاته في حالة من الجلال.
وإذا تجلى له وارد الجمال حصل فيه البسط،
الإحسان والإكرام من الله سبحانه وتعالى والعطاء والرحمة، ويسمع الخطابات الإلهية التي يتلطف الله بها بعباده، فتراه ينشرح صدره ويقبل على الله تبارك وتعالى، وربما يبشر الناس بعظيم رحمة الله عز وجل، وهكذا. فالإنسان يكون تبعا لهذه الواردات الإلهية، كما أن المبتدئ أيضا ينظر إلى ذنوبه وإلى عطاء الله وكذا، فيعيش بين خوف ورجاء.
والمقصود هنا أنهما وصفان ناقصان بالنسبة إلى ما فوقهما، وهو فناؤه عن نفسه وبقاؤه بالله.
يعني كما أن القبض والبسط أعلى من الخوف والرجاء، كذلك هناك حالة أعلى من القبض والبسط، ألا وهي الفناء عن حظوظ الإنسان عن نفسه، فناء الإنسان عن حظوظه وبقاؤه بربه، فلا يشعر إلا بالله عز وجل، ويغيب عن نفسه لشدة إقباله على الله. رضي الله عن أولئك الأولياء الذين تحققوا وتذوقوا هذا الكلام في قلوبهم ومشاعرهم. نحن الآن شو عم نساوي؟ عم نحاول أن نفهم شيئا من كلامهم، عم نحاول نفهم شيء من كلامهم. أما أولئك فقد تحققوا وتذوقوا وأكرمهم الله عز وجل بصدق العبودية.
فإنهما، والمقصود هنا أنهما وصفان ناقصان بالنسبة إلى ما فوقهما، وهو فناؤه عن نفسه وبقاؤه بالله. فإن بقاء العارف مع شيء من أوصافه المؤنسة أو المؤلمة حجاب له عن مولاه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.